قال الله تعالى في كتابه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. في هذه الآيات الكريمة والسورة العظيمة من المعاني تعليم الغافلين في هذا العصر شكر الله على نعمة الاختراعات المعاصرة كالجوال ونحوه كالطائرات والمراكب كالسيارة المريحة أن يستشعر العبد الشكر لله لأنه هو دل العباد على التركيب هذا الذي صنعت به هذه الطائرات التي يقطعها الواحد في القديم في نحو 9 أشهر المسافة تقطعها الطائرة في 6 ساعات لا إله إلا الله ويدل على ذلك وعلمناه صنعة لبوس لكم كما سيأتي لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون فالصناعات ينبغي أن نشكر الله عليها سواء الأسلحة المطورة لدفع الأعداء كالطائرات ذات المراوغة والقوة ونفاذ الرمي وكذلك بتريوت اللي هي الدروع المحصنة من صواريخ تهبط على مكة وغيرها كما علم من استعمال الدولة جزاهم الله خير فهذه يجب أن تجعل لها وقت تشكر الله عليها قال لعلكم فهل أنتم شاكرون ففيه العتب حينئذ على من شاف هذه الصناعات واستفاد منها ها ولم يشكر الله ولم يشكر إلا الخلق أعوذ بالله إن الله هو الذي لهم وصنع المواد الأولية له وصنع العقول لتصنعتها بل قال والله خلقكم وما تعملون فلولا أن الله دلهم ووفقهم لذلك لما صنعوا يعني تنقذ حياة شخص بمكالمة جوال واحدة امرأة تطلق وتكاد تموت تنادي زوجها بالجوال ويأتي مسرع ويأخذها وينقذ الولد أو جلطة إذا استمرت مات فيجي في الوقت المحدد وينقل المستشفى بالجوال فيعيش يعني نعمة عظيمة فقل منا من يشكر لأننا قل منا من يدبر القرآن هذه آية تدعوك لشكر الصناعة صنعت لبوس لعلكم تشكرون فالبعض معلق قلبه بالصانعين دون رب العالمين أول ما يوصل مكان بهذا الجوجل ماب يقول كيف اخترعها شوف كيف اخترعها ويعجب وينسى الخالق الذي علمه والذي خلقه وخلق عقله وتفكيره والمواد الأولية لهذا السيليكون كلها من عند الله ويتعلق بهذا وشوف ما خلوا شيء نعم ما خلوا شيء لا إله إلا الله ونسوا الخالق نظر هذا المخلوق ونسوا الخالق. ومن ذلك جواز استعمال الكافر. وكان سليمان استعمل الشياطين الوصول له، وأكفروا الكفار هم الشياطين، فالله مكنه من استعمالهم، ولو كان مما لا يجوز ويقدح في دين الشخص لما مكن الله الشياطين من خدمة سليمان واستعمالهم. وقد كان عمر ينهى عن استعمال أهل الكتاب، يقول لا تكرموا من حيث أن الله أهانهم، لكن لعله هذا في الأشياء التي كلهم فيها ثقل. أما أنك أجر الكافر لكي يعني يزرع لك ويصنع لك بيت فهذا لا بأس به، للنبي إيش صالح يهود خيبر على ما يخرج شيء من الزرع واستعملهم في الزراعة وهم يهود يسبون الله. نعم، بل يجوز للمسلم أن يعمل عند كافر يهودي. ما الدليل؟ علي بن أبي طالب كان ينضح ليهودي دلو، ينضح له الماء من البئر، في كل دلو يعطيه اليهودي تمرة، يعني 10 مرات ينزل على البئر ويجيب دلو تمرة تمرة، وهذا يدل على جواز العمل عند اليهود. والآن ماذا يقول هؤلاء الأوباش إذا سمعوا منا هذا؟ سيقولون إيش؟ إيه عميل تطبيع، كما عثمان الخميس تطبيع. يا أخي النبي صالح يهود، صالح النبي يهود لحقد الدماء، هؤلاء غلاة، ليس محبة باليهود وإنما حكمة تشريع، يسلموا يسمعوا العلم كما كان في المدينة، وليس الصلح معناها التطبيع، هذا معناه ينكر على الرسول أنه صالحه في خيبر. تعلم أن الشريعة حكمة وليست عاطفة. نعم، لعنوا السادات لما صالح يهود لكف حروبهم وتعاونهم مع أمريكا إلى آخره، لعنوه، ثم يروح القرضاوي اليهود ويقبل خدودهم ويضع الزهور على قبورهم ويقولون سياسة ودهاء. سبحان الله العظيم، ما لكم كيف تعقل كيف تحكمون؟ نسأل الله العافية. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الأنبياء وقول الله تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. قال رحمه الله يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح عليه السلام حين دعا على قومه لما كذبوه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولهذا قالها هنا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله، أي الذين آمنوا به، كما قال وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقوله من الكرب العظيم أي من الشدة والتكذيب والأذى، فإنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، فلم يؤمن به منهم إلا القليل، وكانوا يتصدون لأذاه ويتواصون قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل على خلافه. وقوله ونصرناه من القوم أي ونجيناه وخلصناه منتصرا من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. أي أهلكهم الله بعامة ولم يبقي على وجه الأرض منهم أحد كما دعا عليهم نبيهم. وقول الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. قال أبو إسحاق عن مرة عن ابن مسعود كان ذلك الحرث كرما قد تدلت عناقيده. وكذا قال شريح. وقال ابن عباس النفش
كرم والعنب. لكن في حديث ينهى عن تسمية العنب كرما قال إنه قلب المؤمن. لكن هذا الحديث ما وجدنا له صارف فإنه يكون للتحريم حينئذ، فلا يصلح أن تسمى العنب كرما. النبي نهى عن ذلك، ولا بصلاة العشاء العتمة، الأعراب كانت تسميها بذلك. نعم.
وقال ابن عباس والنفش الرعي. وقال شريح والزهري وقتادة النفش.
يعني الآن ما يصلح تستعمل اللغة المعاصرة في إيش؟ في تفسير القرآن. النفش الرعي ولا نفشت أي رعد. الآن النفش معناه عند العامة يقول فلان أو فلانة نفشت بيتها، يعني نظفته وقلبته ومدري شلون. نعم. فلا بد من تفسير القرآن بلغة العرب القديمة وقت التنزيل. نعم.
وقال شريح والزهري وقتادة النفش لا يكون إلا بالليل. وزاد قتادة والهمل بالنهار. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب وهارون ابن أدريس الأصم قال حدثنا المحاربي عن الأشعث عن أشعث عن أبي إسحاق عن مرة عن ابن مسعود في قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم قال كرم قد أنبتت عناقيده فأفسدته. قال فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم فقال سليمان غير هذا يا نبي الله. قال وما ذاك؟ قال تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها. فذلك قوله ففهمناها سليمان. وكذا روى العوفي عن ابن عباس. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد قال حدثني خليفة عن ابن عباس قال قضى داود بالغنم لأصحاب الحرث فخرج الرعاء معهم الكلاب فقال لهم سليمان كيف قضى بينكم؟ فأخبروه فقال لو وليت أمركم لقضيت بغير هذا. فأخبر بذلك داود فدعاه فقال كيف تقضي بينهم؟ قال أدفع الغنم إلى صاحب الحرث فيكون له أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعها، ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم، فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه أخذه أصحاب الحرث ورد الغنم إلى أصحابها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدث
القاضي إجماع على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد، إن كان معها راكب أو سائق فجمع العلماء على ضمان ما أتلفه. لماذا؟ لأنه
فرد.
ينبغي في النهار أن يغلق بستانه كما جاء في الحديث، فإذا فتح بستانه وأكل منه الغنم هذا ليش تفتح بستانه كل النهار؟ الغنم ما تفهم تبي تأكل يعني، فلا ضمان إلا إذا كان معه راكب كان ينبغي أن يحوشها فجمهور العلماء على أن كان مراكب وما حاشا أنه إيش يتلفه، أنه عليه إيش أنه أي نعم عليهم الضمان، عليه الضمان لأنه ما حاش على هذا. والحديث على كل حال عام، ما ذكر أنه فيه راعي ولا ما فيه راعي، أن أحيانا يكثر الغنم بحيث الراعي الواحد ما يقدر يعني يحوش دول ويجون ذلك أكلهم، يحوش دول ويش يسوي يعني. إلا أن يقول ليش يجيبهم من مكان، أحيانا طيب يجيبهم يحسبون مغلقين الباب حق البستان وإذا هو مفتوح ويجرون الغنم ويجري وراه، وهذه تبابي ولا عليها تروح تأكل. فعلى المسلم حينئذ أن يحفظ بستانه في النهار، وعلى الراعي أن يحفظ رعيتها إيش بالليل، نعم لأنه مكان وقت ينفتح فيه البستان بالليل فهو لا يرعى بالليل. هذا وين القانون؟ القانون يعني في الشام ولا هنا؟ هذا والله هذا ما ينضبط، البير كذا يطلع فجأة شوف لو أنت يجري جري عليه ولا يعرف سيارة، ما شوف قد بعير جاي يقطع، حتى الأطفال ما يعمل عمل، قد شوف بعير يقطع كذا قام يسوي كذا جات سيارة ولا وسوى كذا وما جاء ما شفنا. أنا أذكر نجاني الرب، كنت أول سيارة طلعتها سيارة صغيرة فرنسية جدا وفي عمر كانت 19 أو 20، وذهبت بها من الرياض إلى مكة ومعي الوالد مع صغرها سبحان الله، ويطلع كون من الإبل لا أدري كيف، لا إله إلا الله، لا عجب من أمر الله كيف نجانا، سن الراوض يمنى كذا وكذا لين تجاوزنا، والبعير ليش يقتل لأنه مرتفع وضخم وقوي في عظامه، فصاحب السيارة إذا هرس رجليه إن يعني كما يقولون بالعامية ينقلب عليه ويفطسه فطس السائق. وذلك لما كنت بجامعة أدرس هندسة قديم كان لي بعض الجيران المؤذين الذين كم أقول لهم اخفضوا صوتكم عن الطرب، اخفضوا صوتكم لا دراسة، فقط أخذين المكان كالمقهى والعزبة، الدولة معطتهم حجرة عشان يتفوقون في الهندسة يتفوقون. المهم عجيب للأمر أن أحيانا الإنسان يحدث نفسه بشيء ويقع، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، ما أدري يوفي نفسه قالها فماتها الله مئتها، أنا ما أدري إيش غلب علي هذا. فجيت مرة من المرات قلت هذول ما ينتهون ولا لعلهم ينتهون إذا صارت العبرة بالموت، أن ذهب واحد منهم لعله، ليش جاء هذا الفكرة ما أدري. وجي مرة من المرات ألقاهم صمت صمت ولا أحد يتكلم، ما لكم لا تنطقون؟ قالوا قبض منا واحد، قبضوا الحي القيوم، هو ماشي لهلا دعس أو صدم بعير فقتله، ثم هدأوا بعدها. فلا ينبغي الإنسان أن تكون مواعظه بهذه الحوادث، ينبغي أن تكون مواعظه هذا ليس معنى أني أنا تمنيت، لا حاكنا حاكنا في نفسي من غير أمني يعني، هذه يعني موافقات عجيبة. نعم.
قال عن أبي إسحاق عن مرة عن مسروق قال: الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم إنما كان كرما نفشت فيه الغنم، فلم تدع فيه ورق ولا عنقودا من عنب إلا أكلته. فأتوا داود فأعطاهم رقابها، فقال سليمان: لا، بل نأخذ الغنم فيعطاها أهل الكرم فيكون لهم لبنها ونفعها، ويعطى أهل الغنم الكرم فيعمروه ويصلحوه حتى يعود كالذي كان ليلة نفشت فيه الغنم، ثم يعطى أهل الغنم غنمهم وأهل الكرم كرمهم. وهكذا قال شريح ومر ومجاهد وقتادة: ويعطى أهل الكرم كرمهم. نعم. وقاله قتادة وابن زيد وغير واحد. وقال ابن جرير: حدثنا ابن أبي زياد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إسماعيل عن عامر قال: جاء رجلان إلى شريح فقال أحدهما: إن شياه هذا قطعت غزلا لي. فقال شريح: نهارا أم ليلا؟ فإن كان نهارا فقد برئ صاحب الشياه، وإن كان ليلا فقد ضمن. ثم
بالليل يفتح البستان، بالنهار ينبغي يغلق البستان.
ثم قرأ: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث الآية. وهذا الذي قاله شريح شبيه بما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث الليث ابن سعد عن الزهري عن حرام بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحائط حفظها بالنهار، وما أفسدت مواشي بالليل ضامن على أهلها. وقد علل هذا الحديث وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب الأحكام، وبالله التوفيق. وقوله: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن إياس بن معاوية لما استقضى أتاه الحسن فبكى، فقال: وما يبكيك؟ قال: يا أبا سعيد، بلغني أن القضاة رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، ورجل مال به الهوى فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة.
وجاد بن ماجة من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب عن محيصة الأنصاري أنه أخبره أن ناقل البراء كانت ضارية دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم رسول الله فيها، فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بإيش؟
بالنهار.
نهار. وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم
في الليل.
خرجه ابن ماجه في سنن. نعم.
قال: وما يبكيك؟ قال: يا أبا سعيد، بلغني أن القضاة رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، ورجل مال به الهوى فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة. فقال الحسن البصري: إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان عليهم السلام والأنبياء حكما يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم. قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود، ثم قال يعني،
لكن انت هذا فخ ينصبه لك الشيطان أيها القائل، لكن قال: لا تأخذ العلم عن مصحفي ولا صحفي، صحفي اللي يقرأ الكتب. الحمد لله يجي قاضي جهول: خفف عني، خفف عني، الله ما ذنب داود وقد أخطأ. يا أخي، يقول الخطابي في حديث أبي داود في سننه: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. قال ذلك في من ملك آلة الاجتهاد، أما الجهول فلا. ولذلك يأتون بقصاص جهلة مهرجون: رجع الشيخ فلان، يا أخي أبان لنا عن عورته، أصلا ليش يجتهد؟ هو لا عنده شيء، ليش عنده بنية علمية حتى يجتهد؟ ويجي بعض الإخوان الجهلة من الإخوان اللي عنده جهل يقول خلاص بروح أحضر عنده لأنه تاب، يخلوه من أهل العلم أصلا حتى يجتهد، المفروض ما يجتهد. فإذا رجع خلاص أبالنا أولاده، يلا عاد يبي له يطلب العلم ويحكم عليه العلم إنه من ذوي العلم، في إنه رجع لا بد يكون ليش يجتهد. كما يقال دخل طبيب أو متطبب وليس بطبيب ببالطة، بالطة والنظارة، ولم لن ينسى أن يضع النظارة على إيش؟ على أسفل أنفه ويصيح في أهل القرية صف دور واحد واحد، ما شاف النظارة تحت هنا لأنه كثير القراءة والطب وطح والسماعة ما نسي اللي راح، وصار يصف الأدوية، هذا جاله فشل كلوي كثر عليه إيش المسكنات حتى جاله فشل كلوي، نعم بنادول وفيفادول وفولتريد كله، قال خلاص ما عاد تشوف ألم، ثلاثة أيام شاف ألم وبعدها شاف كل ألم. فلما رجع من قبل طاحنة الطب قال هذا الخطأ الوصف، لا رجعت المحكمة مباشرة، إنك ما تأهل الاجتهاد هذا تجتهد، من تطبب وليس بطبيب، كذلك من تعالم وليس مفتي وقاعد يخطئ يقول أنا رجعت يا جماعة، رجعت عن إيش؟ ينبغي أن ترجع الرجوع الكلي، وش ما عاد أفتي كذا، فهمت؟ نعم.
قال فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود،
ولا يفيد، والبعض يفتي بالظن كذا فيعطي احتراز بينه وبين الله، أعوذ بالله، يخادعون الله وخادعون، وش الاحتراز؟ يبدأ كلامه كلمة هذه الله أعلم، حرك رأسه إلين تكاد تطق رقبته، والله هذه الله أعلم، الله أعلم أنه كذا، يعني من جي كلمة الله أعلم تقحب الله بغير علم يقول كلمة الله أعلم، كما يروي بعض الحديث ضعيف يقول روي، أنا قلت روي ما قلت صحيح، ينجيك هذا. وهذا يذكرنا بضابط لكن ما كان موفق، قائد للشرطة سمعت في دين لكن ما عنده علم، من سنين رفع لي كلام في أحد البلدان العربية، يعني كان في دين يمنع من الغيبة والقالة، خاصة يفسد المدير يفسد عليه العمل القالة بين الموظفين، مشكلة والضاربون، فمهم جمعهم سوى لهم اجتماع، قال يا جماعة غيبة ممنوعة، تجلسون تحطون نقلات الناس فلان الموظف كيد ممنوع، وفي نفس الوقت تكسب خاطر أخوك تقول لا تغتاب أنت آثم ممنوع، لأنك تسوي بينك وبينه فرق. طيب بدأهم طبعا تعالوا كيف انفتح الفم عند الدهشة، السؤال يطرح نفسه يعني طيب ايش نسوي ولا ها ايش الجمع، فقال شوف من لكم حل ان تتخذوا بين ذلك سبيلا، بين الله يعني وبين خلقه، كيف نصنع؟ قالوا اذا اغتاب شخص آخر قدامك لا تهز رأسك وكذا تأخذ إثمه، ولا أيضا تعنف وتقول غيبة حرام عليك، قل كلمة عامية معروفة لتسليك الأمور، قل والله شغلة، وكتاب الثاني والله شغلة 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 شغلة، لا أنت اغتبته ولا أنت سمحت له. فهذه الوسائل تسمى التأويلات الفاسدة، مملوءة بها حصالات كثير من العوام، يفتون كذا تأويلات فاسدة ويسلكون أمورهم في البيوع وفي أنا قلت له الثمن قبله، طيب أنت مفتي ويبيع التأجير وانتهى بالتمليك ويفتي، يجيه الشيخ يقول له طيب نسوي كذا، يقول أنا قلت له أنا صارحته، وهل يكفي البيع؟ بيع تأجير بيع مخادعة بيع غرض، حتى لو قلت له كم السعر وكم، فيجيب تكهنات يصحح بها العقد من رأسه، وكل شيء عندي واضح إذا ما سويت كذا العقد واضح زي الشمس ويفتح عينه ويخوفك. الدين مو بشارات تخوفنا، باطل. يحسب أنه لما يفتح عينه كذا وقلت زي الشمس كذا. يا أخي الدين مو بالتمثيليات، الدين أدلة وبراهين. قال الله قال رسوله قواعد، مو بالإشارات والبراهين وتغمير عين وفتح أخرى. وإيش قلت له أنا؟ غمز وحركة يد. كل هذه الحركات البهلوانية لا تجيز الأحكام الشرعية، يجيزها قال الله قال الرسول قال الصحابة. نعم.
قال: فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود، ثم قال يعني الحسن: إن الله اتخذ على الحكام ثلاثا لا يشتروا به ثمنا قليلا، ولا يتبع فيه الهوى، ولا يخشوا فيه أحدا. ثم تلا: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا.
إذن القاضي حقيقة أن يشوب قضاءه بالطاعات. القاضي يكثر من قيام الليل إذا استطاع، من الصدقة، من الجلوس مع أهل العلم يناقشهم في الأحكام، يقوي إيمانه، يحسن الخلق إلى آخره. ليش؟ لأنه قد يكون قاضي عنده علم لكن ما عنده تقوى، فيحكم بالهوى أو للرشوة. متى يجعل القاضي علمه مطابق للحق بقوة الإيمان واليقين؟ متى يكون قوة الإيمان واليقين؟ بالطاعة. فعليه أن يكون عند القاضي محصول إن صح التعبير إيماني، بحيث لا يحكم بهواه وهو يعلم. فهذا القاضي ذكره قبل فترة، تم القبض عليه وسجن. يقول: والله نعرف رجل مثلا عنده علم وعنده، وش صار له الهوى، نعوذ بالله، يقل دين الإنسان، قد أفلح من زكاها. يصير عنده علم لكن ما عنده تقوى، تلمع الفلوس في وجهه ويتبع الهوى الرشوة. فالقاضي أن يشوب عمله بقيام الليل وإيش وأذكار الصباح والمساء ومخالطة الصالحين، وإن كان عنده امرأة ذات دنيا وذات مطالب اشترنا كذا نبي عمارة نبي، يتركها لأن هي سبب أحيانا خراب بيته من جهة الرشوة، هو مو مرتاح في بيته، كل شوي نبي عمارة أنت قاضي أنت كذا. فانتهز الفرصة وهو ضعيف إيمان، فأطاع هذه الجهولة الماردة وأخذ رشوة ليشتري عمارة ويرضيها تسكت عنها. القاضي ينتبه من جهة الزوجة لما زواجكم ولادكم عدوا لكم حذروهم، من جهة الغفلة عن الذكر، من جهة أعمال الصالحة كالذكر بعد الصلاة كما نعرف على القضاء الله يبارك فيها. يقعد من ما في درس ولا شيء، ما تيسر له درس، لكن يقعد من بعد الفجر لطلوع الشمس يذكر الله ويقوم يصلي الضحى ويقرأ القرآن ويسبح. فهذا صار له من قوة الإيمان إن شاء الله، إذا حكم بعلم يعرفه، لم يحكم بالهوى كم فيكون من جنس اليهود خالف أقوالهم وأفعالهم، لأنهم عندهم علم لكن ما عندهم تقوى وخوف وخشية من الله، بل عندهم اتباع هوى وحب رياسة. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: أما الأنبياء عليهم السلام فكلهم معصومون مؤيدون من الله عز وجل، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف. وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا الحديث يرد نصا ما توهمه إياس من أن القاضي إذا اجتهد فأخطأ فهو في النار، والله أعلم.
نقرأ المسند